أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب تحريم الصيد على المحرم، وفيه حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني سوغي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني السوغ، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركبت، فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته، فقال: هو حلال فكلوه، هو حلال فكلوه. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الصيد في الحل والحرم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأ والغراب والفأرة والكلب العقور. قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغر لها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. لازلنا نتكلم حول ما يحل للصيد، ما يحرم على المحرم أن يصيده. وقد ذكرنا أيها الإخوة أن المحرم لا يجوز أن يصيد صيد البر، وأن قتل الصيد بالنسبة للمحرم حرام، وكذلك أكل الصيد بالنسبة للمحرم حرام إذا صيد له. وفيه حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه يوضح هذا الأمر. أبو قتادة واسمه الحارث ابن ربعي ابن بلدمة أو بلدمة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي كان يقال عنه أنه فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بالقاحة. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجهم كان عام الحديبية، في سنة الحديبية خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا بالقاحة، والقاحة مكان قريب من المدينة، المكان قريب من المدينة، مكان اسمه القاحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا إلى به وخرج في عمرة الحديبية وبلغ مكان اسمه الروحاء، أخبروه بأن عدوا من المشركين بوادي اسمه وادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوه غرة، أي أن يقصدوه على غفلة. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه خرج إلى الحديبية، خرج محرم، فعلم أن قوما من المشركين بوادي غيقة أرادوا أن يغتالوه أو أن يأخذوه غرة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه وفيهم أبو قتادة، فتوجهوا إلى جهة هؤلاء المشركين إلى وادي غيقة ليأمن من شره. فلما أمنوا ذلك لحقهم أبو قتادة رضي الله عنه وأصحابه، فأحرموا إلا هو على قول بعض أهل العلم، فاستمر هو حلالا لم يحرم، لأنه لم إما أنه لم يجاوز الميقات، وإما أنه لم يقصد العمرة. رضي الله عنه وارضاه. فهو يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا، فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه أبو سعيد، يقول إحنا نحن بمكان معين وإذا بأبي قتادة يأتينا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث أبا قتادة إلى مكان ليأمن المشركين. قال حتى إذا كنا بالقاحة، والقاحة مكان وادي من الوديان على ثلاث مراحل من المدينة، كنا بالقاحة كانوا بذاك المكان، يقول أبو قتادة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، يعني بعضنا محرم بالعمرة وبعضنا غير محرم. كيف كان أبو قتادة رضي الله عنه وغيره منه غير محرمين؟ أبو قتادة ما كان محرم وجاوزوا الميقات، كيف ذلك؟ وقد بينا أن من أراد الحج العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات ولا إحرام. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، فقالوا ربما المواقيت لم تكن وقد وقتت بعد، وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم أن المواقيت وقتت في حجة الوداع، وأن عام الحديبية لم تكن قد وقتت المواقيت، يعني ما كان هناك ميقات في أهل المدينة اللي هو الحليب على ما فصلناه سابقا، ميقات أهل الشام، ميقات أهل العراق، قالوا هذه وقتت متأخرة، فكان من يحرم من شاء أن يحرم في أي مكان أحرم. وقال بعضهم لكون النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ورفقته لكشف العدو، وعند ذلك هؤلاء لم يحرم. وقالوا أيضا لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أبو قتادة، وهذا ضعيف، والصواب أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. الأقرب أن يقال أن أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه ومن معه كانوا غير محرمين، لأن المواقيت لم تكن قد وقتت بعد، لم تكن المواقيت قد وقتت بعد. الآن أبو قتادة يروي حادثة هو يعني عايشها بنفسه، يقول إذ بصرت بأصحابي، نظرت إلى أصحابي أو علمت أو رأيت أصحابي يتراءون شيئا، يتراءون شيئا يعني ينظرون إلى شيء، هو ما كان ينظر له، هو أبو قتادة جالس أو نحو ذلك، وأصحابه المحرمون يتراءون شيئا، يرون شيئا، ينظرون إلى شيء. فأبو قتادة رضي الله عنه التفت إليه في الوعد البخاري، فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء، يعني رأيتهم ينظرون لشيء يتطلعون إليه، قال فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، قال فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري، قلت هو حمار وحشي، فقالوا هو ما رأيت. طبعا هم محرمون لا يريدون بذلك أن يدلوه أو أن يعينوه على هذا، في رواية قال فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، كان يصلح نعله، أبصروا حمارا وحشيا، قال فلم يؤذنوني به، ما أعلموني به. قال هنا وأحب لو أني أبصرته، يعني أحب لو أنه أبصره لأنه غير محرم، فصاده، فصاده هو لنفسي ثم يطعمه، فأحب لو أني أبصرته، قال فالتفت فأبصرته، فنظرت فإذا حمار وحش، هذه فإذا فجائية، قال فإذا حمار وحش. وقد ذكرنا أن الحمار الوحشي حلال، وأن الحمار الإنسي حرام، أو الحمار الأهلي هذا حرام. يقول فأسرجت فرسي، أسرجت فرسي بمعنى شددت عليه السرج، وليس معنى أسرجته يعني أضأته، أسرجته شددت عليه السرج. في رواية قال فركبت فرسا يقال له الجرادة، يقال له الجرادة، وفي هذا جواز تسمية الحيوان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار يقال له عفير، وهذا اسمه فرس يقال له الجرادة، وكان لسعد فرس يقال له البلقاء، وهكذا. ففي هذا جواز تسمية الحيوان لا بأس، فكان له هذا الفرس قد سماه الجرادة. يقول فركب هذا الفرس، قال وأخذت رمحي، أخذ الرمح ثم ركبت فسقط مني الصوت، قال فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت، يعني أعطوني هذا الصوت، قالوا والله لا نعينك عليه، نحن لا نعينك بأي شيء على قتل هذا الحمار الوحشي، لا نعينك عليه بشيء، لأن صيده محرم علينا لأننا محرمون. فأبو قتادة رضي الله عنه غير محرم، قال فنزلت فتناولته، يعني تناولت الصوت، تناولت الصوت. وفي رواية قال فأصلت ونسيت الصوت والرمح، قلت لهم ناولون الصوت والرمح، قالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. قال فغضبت فنزلت، ثم قال ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، يعني وراء تلة، ركض وراء الحمار، ركب فرسه وتبع الحمار. وفي رواية أن هذا الحمار أتان، والأتان إيش؟ أنثى الحمار، أنها أنثى حمار الوحش. قال فأدركه وراء الأكمة، قال فطعمته برمحي فعقرته، عقره يعني قتله. قال فشددت عليه حتى عقرته، يعني حتى قتلته. فقام أبو قتادة رضي الله عنه، قال فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوه، قالوا لا نمسه، يعني نحن محرمون. فحملته حتى جئتهم به، فقال بعضهم كلوه، قال بعضهم لا تأكلوه. إذن اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل هذا حلال علينا ولا حرام؟ قال بعضهم كلوه، قال فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم أن يأكل. النبي عليه الصلاة والسلام كان أمامه، لأن النبي بعث أبا قتادة وأصحابه إلى لملاقاة هؤلاء المشركين في ذاك الوادي، فأمنهم الله تعالى ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي أمامنا، يعني قد تقدمنا، فحركت فرسي فأدركته، يعني أنا حركت فرسي، شددت على فرسي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام هو حلال فكلوه، هو حلال فكلوه. وفي رواية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ هل واحد منكم أمره أن يحمل عليه، يعني أن يعقر هذا الأتان أو الحمار الوحش، أو أشار إليه، يعني يا أبا قتادة هذا حمار وحش، هو ليس محرما، لأنهم محرمون حرام أن يصيد، هو غير محرم. لو أشار المحرم إليه قال أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. في رواية قال هل معكم منه شيء؟ قال فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها عليه الصلاة والسلام، يعني أكلها وأكل العرق عليه الصلاة والسلام. فإذا تبين بذلك أنها حلال، أنها حلال. وفي هذا أيها الأخوة في حديث أبي قتادة فوائد كثيرة، منها أن ما قررناه الدرس السابق وهو قول الجمهور أن الصيد إذا صيد للمحرم فيحرم على المحرم أن يأكله، وإذا صيد للحلال ثم جاء به المحرم فيجوز للمحرم أن يأكله. يعني الصعب بن جثامة صاد حمار الوحش لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ما أكله، إنا لم نرده عليك إلا أنه حر. أبو قتادة صاد الحمار، حمار الوحش لنفسه، هو أراد فعلا أن يصيد ويأكل، ثم بعد ذلك أراد أن يطعم المحرمين فيجوز لهم أن يأكلوا. لما؟ لأنه صاد لنفسه. لذلك في رواية، في رواية مسند أحمد حديث صريح في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام صيد لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، يعني لو صيد لكم لأصبح لحم الصيد حراما. ففي هذا بيان ما يجوز للمحرم أكله من الصيد وما لا يجوز، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. وفيه فائدة كذلك، تمني المحرم أن يقع من الحلال صيد ليأكل منه لا حرج فيه، بل يجوز أن يأكل منه. لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم تشوفوا وتطلعوا أن يصيد أبو قتادة هذا الحمار. هم ما أشاروا عليه ولا أعانوه ولا، لكنهم تطلعوا. في رواية قال فكانوا يضحكون، هنا في صحيح مسلم جعل بعضهم يضحك. التفت إليه قال فرأيت حمار الوحش، لكن هو كان مشغول يخصف نعله، هم يضحكون. إذن هم تطلعوا أن ينظر أبو قتادة رضي الله عنه لهذا حمار الوحش وأن يصيده، تطلعوا لذلك. فالتطلع والتشوف لذلك ليس حرام، تمني المحرم أن يقع من الحلال صيد ليس حراما. وفيه كذلك أن ذكاة الصيد العقر، ذكاة الصيد العقر، يعني لو أنه رمى رمحا فوقع في صدغ مثلا حمار الوحش أو الغزال أو نحو ذلك فمات، فهذه ذكاة الصيد، أن أمره أن يرسل عليه الصلاة والسلام. بل الكلب الذي يصيد اللي هو كلب المعلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر صاحبه أن يسمي الله عز وجل وأن يرسل كلبه، فإذا أرسل الرمح أو أرسل السهم سمى الله وأرسل السهم ثم مات، ولو في غير موضع النحر ثم مات فلا بأس على بذلك، وهذا حلال، وهذا الصيد هذا خاص بالصيد، فالصيد ذكاته عقره، العقر يعني لو أنه عقره من بعد رماه برمح فقتله، لو رماه برمح فوقع في بطن الصيد مثلا وما رمى غزالا برمح أو سهم فوقع في بطنه فما حلال، هذه ذكاة الصيد. لا يشترط الذبح في الصيد، لا يشترط الذبح في الصيد، فإذا ذكاة الصيد عقره. وأيضا فيه الرفق بالأصحاب وحسن إكرام الأصحاب، فهذا أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه كان قد رفق بأصحابه ووضع لهم شيئا من هذا الحمار الوحش، فأكل منهم البعض ولم يأكل بعض، في رواية فتورع بعضهم أن يأكل. وفي هذا أيها الإخوة أن الإنسان ينبغي أن يسأل عن الحكم الشرعي قبل أن يقدم على الفعل. هؤلاء الصحابة الذين لم يأكلوا اختلفوا، وهؤلاء اجتهدوا، هؤلاء اجتهدوا، وهؤلاء اجتهدوا، اللي أكلوا اجتهدوا، قال هذا صاد ولم يصد لنا، صاد لنفسي ونحن ما أعناه ما أشرنا إليه فأكل على الأصل، وآخرون قال لا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله لأنه صاده وأطعمنا، فنحن أكلنا من شيء صاده، فلذلك تورعوا عن ذلك. ففيه بيان السؤال، وذلك أبو قتادة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله. وأيضا فيه تحريم الإعانة، تحريم الإعانة على ما فيه معصية لله تعالى، فالصيد المحرم حرام، وإعانة المحرم للحلال على الصيد حرام. ولذلك قالوا الذي يصاد على أقسام خمسة، أن ينفرد المحرم وحده بالصيد، محرم صاد، فقال العلماء هذا حرام عليه وعلى غيره، يعني المحرم وهو محرم صاد طيرا، صاد غزالا، صاد ظبيا، فقالوا يحرم عليه أن يأكله ويحرم على غيره أن يأكله، فقالوا هذا حرام عليه وعلى غيره. القسم الثاني أن ينفرد الحلال وحده بالصيد، فهذا حلال له ولغيره، واحد ليس محرما صاد صيدا هذا حلال له وحلال كذلك للمحرم. القسم الثالث أن يدل المحرم عليه وأن يشير إليه، أن يدل المحرم عليه، يعني المحرم يدل على الصيد، واحد محرم شاف واحد حلال مش محرم قال له هذا غزال هذا ظبي أشار إليه، فقال العلماء هنا يحرم على المحرم وعلى غيره، يعني يحرم على الذي باشر القتل وعلى من دله، على المحرم وغيره، يعني على باشر القتل وعلى من دله، يعني على نفس الذي قتل الذي صاد وهو حلال يحرم عليه،
ويحرم على المحرم كذلك، لكن قالوا سبحان الله دون غيرهما. يعني لو غير المحرم وغير الصائد أكل يجوز، فقالوا في هذه الحالة يحرم على المحرم ويحرم على من باشر القتل. والحالة الرابعة أن يشترك المحرم والمحل في الصيد، يعني مش فقط يشير، يشترك المحرم والمحل في الصيد. فقالوا هنا يحرم على المحرم وغيره، لأنه يغلب إيش؟ جانب الحظر لا جانب الإباحة. اشترك المحرم والمحل في صيد، فحرام على الجميع، على المحل والمحرم وعلى كل من يريد أكله. والحالة الخامسة أن ينفرد به الحلال لكن يصيده لمحرم، يعني لأجل محرم، فعلى هذا يكون حراما على من صيد له فقط. فواحد أراد أن يصيد صيدا لأجل المحرم، فهذا الصيد حرام على المحرم حلال على الذي صاد. إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. لذلك أيها الإخوة، المحرم لا يجوز له أن يصيد، لكن هناك أشياء لا يحرم مثلا قتلها أو صيدها للمحرم، هناك أشياء لا يحرم قتلها أو صيدها للمحرم، منها الباب الذي ذكرناه له ما يباح للمحرم قتله للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرام. قالوا ما أمر بقتله ويؤذي، فهذا لا يحرم على المحرم أن يقتله، شيء مؤذي فلا يحرم على المحرم أن يقتله. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. إيش يعني فواسق؟ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، هذه الخمسة النبي سماها إيش؟ فواسق، جمع إيش؟ فاسق. ما هو الفسق؟ أصل الفسق الخروج عن الطاعة، ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت قشرتها، فأصل الفسق الخروج عن الطاعة، فلان فاسق خارج عن طاعة الله. طيب هذه الأشياء سميت فواسق لأنها خارجة عن الاستقامة، لأنها مؤذية خارجة عن نفع الناس، فهي لا تنفع الناس بل تؤذيهم. هذه الخمس اسمها فواسق، لما؟ لأنها خرجت عن طريق الاستقامة فتؤذي الناس، فليست لمصلحة الناس بل لإيذائهم، فيقتلن في الحل والحرم. تقتل هذه الخمس فواسق في الحل والحرم. الرواية الأولى أربع كلهن فاسق، الرواية الثانية وحديث عائشة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فقال عليه الصلاة والسلام الغراب، الغراب، الغراب يقتل في الحل والحرم، وسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاسقا، سماه النبي عليه الصلاة والسلام فاسقا، سمى الغراب فاسقا. لما يقتل الغراب في الحل والحرم؟ لماذا يقتل الغراب؟ يعني سواء كنت في أرض الحرم أو وأنت محرم يجوز لك أن تقتل الغراب. قالوا الغراب لأنه مؤذن، لا سيما الغراب الذي، وهذا العرب تعرفه، كان يقطع شماريخ النخل وكان يسطو على البعير فيجرحها، يعني كان البعير يصيد في الصحراء، فربما الغراب خاصة الغراب الكبير يأتي إلى البعير فيجرح البعير. قالوا وينقب دبرها، هكذا وينقب دبرها، كان هكذا يفعل الغراب، يؤذي البعير في السفر فيؤذي الناس، والغراب مؤذي لأنه مؤذي فيقتل في الحل والحرم. هل يجوز أكله؟ هذه الأشياء لا يجوز أكلها، هذه من القواعد في الأطعمة. إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم حيوان أنه فاسق، أنه فاسق فلا يجوز أكله، فالغراب أكله حرام، الغراب أكله حرام وهو من الفواسق، يقتل في الحل والحرم. بعض العلماء فرق بين غراب الزرع الذي يشبه الحمامة وبين الغراب الكبير، اللي هو الذي كان عند العرب يقطع شماريخ النخل وكان يسطو على البعير فيجرحه، فقالوا الغراب، غراب الزرع لا يقتل، والغراب الكبير المؤذي هو الذي يقتل. ولا شك أن المؤذي منها هو الذي يسمى فاسق وهو الذي يقتل. وقال كذلك الحدأ، والحدأ قالوا طائر كذلك تعريفه العرب، شرير يخطف اللحم، يعني إذا معه واحد لحم بتلاقيه فنان هذا الطائر، بنقض عليه مباشرة بيخطف اللحم وبهر، هذا اسمه الحدأ. قالوا ويخطف كل شيء أحمر، أي شيء أحمر بنقض عليه مباشرة بيخطفه، يعني لو شاف واحد لابس شمال أحمر شلحه يبغل هذا، يخطف كل شيء أحمر الحدأ، هذا كذلك يقتل في الحل والحرم تعرفه العرب. قال والكلب العقور، ما هو الكلب العقور؟ قال هو الذي يعقر من يمر به، يؤذي من يمر به، يعض العقر، العض بالأنياب سواء عقره من القدم أو من الساق أو من أي موضع، هذا اسمه الكلب العقور. فغير الكلب العقور يقتل، غير الكلب العقور يقتل، يقتل الأسود منها، يقتل الأسود منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم منها فإنه شيطان. الأسود البهيم يعني الذي ليس فيه لون إلا السواد فقط، قال فاقتلوا الأسود منها فإنه شيطان. فالكلب الأسود الذي ليس فيه لون إلا السواد يقتل، لكن غير ذلك لا يقتل، يعني غير الكلب الأسود لا يقتل من الكلاب إلا إذا كان عقورا، فيقتل في الحل والحرم، يقتل في الحل والحرم. وكذلك رواية أخرى والعقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله العقرب، لما لدغته عقرب وهو يصلي قال قاتل الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، لما لدغته العقرب قال قاتل الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره. ولذلك تقتل في الحل والحرم، ذلك العقرب حينما تحس أنها أصابت حيوانا مباشرة تلسع، بخلاف قالوا الحية، العقرب أخبث من الحية، الحية في الغالب لا تأتي إلا من يأتيها ويحركها في الغالب، أما العقرب إذا حس بشيء يلدغ، فالعقرب يقتل في الحل والحرم. هنا في النص مش مذكور الحية، لما القاسم قيل له، القاسم قال عبد الله بن مقسم قال قلت للقاسم أفرأيت الحية؟ طب الحية تقتل ولا لا؟ قال تقتل بصغر لها، يعني تقتل وهي دليلة، تقتل الحية بذل وإهانة، لما؟ قال لأنها ربما تكون أشد ضررا، يعني الحية إذا اعتدت فتقتل كذلك في الحل والحرم. ذلك العلماء وضعوا قاعدة قالوا يقتل، يعني مش هاي الأشياء ذكرت، العقرب كذلك، الفأرة فويسقة، الفأرة الفويسقة سماها النبي فويسقة، هذه الأشياء تقتل. قالوا قاعدة يقتل كل مؤذن سواء كان في الحل والحرم، كل مؤذن يقتل سواء كان في الحل والحرم، بل قالوا لو كان شيء من طبيعته السلامة لكنه تسلط عليك فآذاك فإنه يقتل. لو إنسان مثلا اعتدى عليه غزال، الغزال أصله مش معتدى لكن اعتدى عليه غزال ولم ينجو منه إلا بقتله حتى لو كان محرما، هل يجوز قتله لنا؟ يجوز. وقالوا هذا من باب دفع الصائل، يعني أي حيوان اعتدى على المحرم يجوز أن يقتله، أسد، ذئب، ثعلب اعتدى عليه يجوز أن يقتله، وهذا من باب دفع الصائل عند رفع المعتدى. بل لو اعتدى على المحرم إنسان ولم يكن رده إلا بقتله، هل يجوز قتله لنا؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد. واحد جاء على المحرم كما كان قديما، قطاع الطرق، قوافل، يعتدون على القوافل، قوافل الحجاج، ربما يكون الحجاج محرمين وجاءوا يعتدوا على أموالهم ولم يتمكن الحجاج من ردهم إلا بقتالهم بل وقتل بعضهم ما هو محرمون، يجوز ذلك ولا لا؟ يجوز. هذا الباب يسمى دفع الصائل، دفع الصائل يعني دفع المعتدي، واحد اعتدى عليه أنت تدفعه. فلذلك قالوا لا يحرم على المحرم أولا أن يقتل ما أمر بقتله وما يؤذي، ثانيا قتل الآدمي الصائل، ثالثا لا يحرم عليه صيد البحر، صيد أحل لكم صيد البحر وطعامه ومتاع لكم للسيارة. لو مر المحرمون مثلا بالبحر وهم محرمون وصادوا السمك لا بأس، فصيد البحر حلال. وأيضا لا يحرم الحيوان الإنسي أصلا، فالمحرم لا حرج أن يذبح، يذبح شاة، يذبح بقرة، يذبح بعيرا، يذبح دجاجا لا بأس، لأن هذه الحيوانات ليست صيدا، فهذا يسمى بالحيوان الإنسي أصلا، فلا يحرم عليه. لو ذبح المحرم دجاجة، ذبح بعيرا، ذبح شاة لا بأس يجوز، لكن المحرم عليه إيش؟ أن يصيد أو أن يأكل من الصيد. وهذه الأشياء أيها الإخوة التي تقتل في الحل والحرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من المؤذيات. ذلك مثلا البعوض، الذباب يؤذيك، الأصل أن تدفعه، إن لم تدفعه إلا بقتله تقتله. البعوض كذلك لا بأس. وبالمناسبة سئل الشيخ ابن عثيمين عن هذه تبعات الصعق، صعق البعوض أو نحو ذلك، قال هل هذه، لما البعض اعترض فقال هذا حرق ولا يعذب بالنار إلا رب النار. قالوا هذه اللي هي الأدوات الكهربائية هذه التي تصعق البعوض أو الناموس، قالوا هذه حرق ولا يجوز الحرق ولا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يجوز التعذيب بالنار. فقال الشيخ رحمه الله هذه البعوض تقتل صعقا لا حرقا، والصعق غير الحرق. قال بدليل أنك لو وضعت في هذا الشيء ثوب لا يحترق، فإذا هذا ليس حرق، هذا ليس حرق. ثم قال لو كان لا يوجد سبيل إلى كشف هذا إلا بالحرق، يعني لا سبيل لكشف البعوض إلا بالحرق فيحرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، وسيكون في هذا النخل حشرات ونحو ذلك، وسوف تموت بهذا الإحراق، لكن النبي لم يتعمد إحراقها، ولا سبيل إلا بهذا، لا سبيل إلا بهذا. فإذا هذا صعق وليس حرقا، هذا صعق وليس حرقا. كذلك يقال أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل دواب البيوت كالحيات أو نحو ذلك، ربما تكون من الجن، خص بعضهم ذلك في المدينة فقط. قال إلا الأبتر وذو الطفتين أو ذو الطفيتين. قالوا الأبتر دابة قصيرة الذنب، حتى يكاد من يراها يظن أنه ليس لها ذنب، هذه تسمى الأبتر. وذو الطفيتين دابة طويلة على ظهرها خطان أسودا، وهذا كان تعرفه العرب كذلك، تدخل البيوت هاتان الدابتان، هاتان الدابتان. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين من دواب البيوت؟ قال فإنهما يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء، يعني الأبتر وذو الطفيتين من قوة أيها الإخوة، من قوة نظرهما أنهما يخطفان البصر، يعني يكون سبب في خطف البصر، إنسان يمكن يصيبه العمى من هذه الدابة اللي هي الأبتر أو ذو الطفيتين. وأيضا الحامل ربما تسقط حمله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل دواب البيوت اللي هي دواب نهى عن قتل دواب البيوت إلا ذو الطفيتين والأبتر. وأما الحيات فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين أن يحرجوا على الحيات لأنها سواكه تكون من الجن، فأمره أن يحرج عليها ثلاثا، ثم بعد ذلك إن لم تخرج تلك الحية فإنه يقتلها لأنها اعتدت، وهذا من باب دفع الصائل. والله تعالى أعلم، وصلي لهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله.